يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 79 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو طبقنا الثامن من أطباق مائدة القمر، وهو الطبق الأخير. تيمنا بعدد أبواب الجنة، فأبواب الجنة ثمانية، تيمنا بهذا العدد جعلت عدد أطباق مائدة القمر ثمانية، فهذا هو طبقنا الثامن، وهو الطبق الأخير من أطباق مائدة القمر. إنه طبق المكسرات المحمصة، بعضها مملحة وبعضها منقوعة بالبهارات المكسيكية والعسل الجبلي. يرافق هذا الطبق أقداح البوضة، والبوضة هي حلوى الحليب المجمدة التي نعرفها بالآيس كريم. مع هذا الطبق وأقداح البوضة تحلو الدردشة حول مائدة القمر، إنها دردشة زهرائية، أحاديثهم العطرة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجزء الثاني من الكهف الشريف، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران. الباب الذي عنوانه نسبة الإسلام، باب نسبة الإسلام، في الصفحة 72 من الجزء الثاني من الكهف الشريف. الحديث الأول، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم. فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. هذا هو الحديث الأول من الباب الذي عنوانه نسبة الإسلام. أمر على الأحاديث مرورا سريعا كي أوضح جانبا من مضامينها المهمة. الأمير هكذا يقول: لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. الإمام يريد أن يعرف لنا الإسلام، فهذه النسبة التي يتحدث عنها هي نسبة إلى تفاصيل الدين. فالإسلام عنوان مجمل. إذا أردنا أن ننسبه إلى أصوله، إلى جذوره، فإننا ننسبه إلى تفاصيله. وحينما أقول من أننا ننسبه إلى تفاصيله، فإننا ننسبه إلى مفرداته الفكرية التي تكون مضمونه. بعبارة أخرى، فإن أمير المؤمنين يريد أن يعرف لنا الإسلام، ولكن بنحو مثل ما قال سيد الأوصياء: لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. الإمام يريد أن يعرف لنا الإسلام تعريفا موجزا وكاملا في الوقت نفسه. إن الإسلام هو التسليم. حينما نتحدث عن الإسلام فإن الإسلام دين الله، دين ملائكته، دين الملأ الأعلى، دين الأمم المختلفة التي تنتشر في هذا العالم الفسيح من دواب السماء، كما عبر القرآن عنهم، عن تلك الأمم وتلك الحضارات، ومر الحديث عن هذا الموضوع في حلقات سابقة. الإسلام دين الأجيال التي مرت وعاشت على تراب الأرض من البشر، من الجن أو من غير ذلك. الإسلام دين كل الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس عنوانا خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء شيعة لمحمد، فدينهم دين محمد، ودين محمد منذ البداية قبل آدم دينه الإسلام. الإسلام دين الملأ الأعلى، الإسلام دين الأمم والحضارات في هذا الفضاء الواسع الفسيح. الإسلام دين الأجيال من البشر وغير البشر الذين مروا في هذه الأرض وعاشوا فيها. الإسلام دين الأنبياء ودين أمم الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة. الإسلام في أمة محمد تجلى في مرحلتين، في مرحلة التنزيل التي نسخت عندما تمت بيعة الغدير، ومرحلة التأويل بدأت بعد بيعة الغدير ولا زالت في حالة من التدرج إلى يوم تمام التأويل. إنه يوم القائم، وبعد ذلك يترقى التأويل باتجاه نهاية عصر الرجعة العظيمة، إنها الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة. إن الإسلام هو التسليم، وهذا أقصر تعريف وأوضح تعريف للإسلام. إن الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم للجهة التي لا يصح التسليم إلا لها بحسب عقيدتنا. أتحدث عن دين العترة الطاهرة. بحسب عقيدتنا ديننا له أصل واحد، وهذا الأصل هو الإمام المعصوم. التسليم الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين هو التسليم لإمام زماننا. التسليم بشكل إجمالي تمتد مساحته إلى حدود الحب والبغض وإلى أصقاع العلم والجهل وإلى نهايات الصواب والخطأ. بين الصواب والخطأ نحن نسلم لإمام زماننا كي نتجنب الخطأ، كي نكون في دائرة الصواب. وما بين العلم والجهل نسلم لإمام زماننا كي نبتعد عن الجهل وكي نلتصق بالعلم، بفناء العلم. وعند الحب والبغض، ما بين الحب والبغض نسلم لإمام زماننا كي يكون حبنا ما يحب هو، وكي يكون بغضنا ما يبغض هو. هذا هو التسليم بنحو إجمالي موجز. مشكلة الإنسان مع نفسه ومع عدوه. عدو الإنسان إبليس. مشكلة الإنسان مع نفسه ومع عدوه في تقدير قيمته لنفسه. إبليس إذا استطاع أن يقنع الإنسان وهو في الأعم الأخلب يستطيع ذلك، لأن الإنسان يستجيب له. إذا استطاع إبليس أن يقنع الإنسان من أنه قادر على أن يفهم الأمور، من أنه قادر على أن يقيم تفاصيل الحياة، من أنه قادر على أن يشخص الموقف من كل مسألة في حياته بحسب ما يرى، فهو علامة فهامة لا يماثله أحد. لا أتحدث عن رجال الدين هنا، أتحدث عن الإنسان بشكل عام. صحيح أن رجال الدين هم الأكثر وقوعا في هذا المأزق، يتصورون أنفسهم أنهم الأعلم، أنهم الأفهم، أنهم قادرون على أن يشخصوا الموقف الصحيح من كل مسألة اعتمادا على قدراتهم، اعتمادا على مواهبهم، من دون اللجوء إلى إمام زمانهم. مشكلة الإنسان هي هذه، حينما يتصور نفسه من أنه هو فهامة، هو علامة، حينئذ سيتركه إبليس، لن يحتاج إلى العبث به، لأن الإنسان سيعبث بنفسه من دون الحاجة إلى إبليس. وهكذا ينشئ الإنسان تصوراته ووفقا لتصوراته الخاطئة يعبث بنفسه، وهذا هو حال الناس، وهذا هو حال الشيعة منذ بدايات الغيبة الثانية، لأن إمام زماننا أوكل أمورنا إلى أنفسنا. الواقع الشيعي هو الذي يفصح عن هذه الحقيقة، فهذا الضلال البعيد والتيه المضاعف والجفاء الواضح والاستدبار العقلي والحالة الديخية التي تهيمن على الواقع الشيعي، كل ذلك يشير إلى هذه الحقيقة من أن إمام زماننا أوكل أمورنا إلى أنفسنا. فذهبنا في الضياع، وفي الحقيقة الضياع جاءنا من قبل مراجعنا، من قبل علماء الدين، ضيعوا أنفسهم وضيعوا الشيعة معهم، لأنهم لم يسلموا لإمام زمانهم، لم يسلموا لمنهج العترة الطاهرة. فالإسلام هو التسليم. إذا أردنا أن نستكمل الإيمان كل الإيمان، أئمتنا هكذا علمونا، أن نقول من أن القول منا ما قاله محمد وآل محمد فيما بلغنا وفيما لم يبلغنا، فيما أسروا وفيما أعلنوا صلوات الله عليهم. هذا هو التسليم لإمام زماننا، أن نطفئ عقولنا في فنائه، أن نشغل عقولنا في الأمكنة التي يريدنا أن نشغل عقولنا فيها. حينما نتعامل مع الآخرين علينا أن نشغل عقولنا، حينما ننصت إلى صوت ما هو بصوتهم، ما هو بصوت محمد وآل محمد. قطعا هناك صوتان، هناك ناطقان، هناك ناطق ينطق عن الرحمن وناطق ينطق عن الشيطان. حينما نكون في فناء الناطق الذي ينطق عن الرحمن، هم أنا لا أتحدث عن أحد غيرهم، الناطق عن الرحمن هم أنا وأمثالي ننقل عن هذا الناطق، نحن لا ننطق عن الرحمن ولا ننطق عن محمد وآل محمد، نحن ننقل، نحن رواة حديث ننقل حديثهم، نحن ننقل عن الناطق عن الرحمن. أما الناطق عن الشيطان، كثيرون ينطقون عن الشيطان، لأن الشيطان ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم، كما يصف أمير المؤمنين أولياء الشيطان وأتباع الشيطان، الشيطان ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم. الناطقون عن الشيطان كثيرون. مراجع الشيعة من أوضح مصادق الناطقين عن الشيطان، حينما يتحدث الطوسي مثلا كما قرأت عليكم من تفسيره التبيان في الحلقة الماضية، حينما يتحدث عن محمد وآل محمد ويصف لنا إمام زماننا من أنه ينسى ويسهو وتصيبه الغفلة، لأن الذي ينسى ويسهو تصيبه الغفلة، يكون غافلا عن كثير من الأمور ويستمر في نسيانه وسهوه إلى الحد الذي لا يصبح عقله مختلا، ما يصير مخبل، ما يصير مسودا، إلى الحد الذي لا يصبح عقله مختلا وينسى 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 كثيرا من شؤونه، من متصرفاته أيضا، وكثيرا مما جرى عليه في سالف الزمان. هذا ناطق ينطق عن الرحمن أو أنه ينطق عن الشيطان؟ وصدقوني هذه حسنة من حسنات الطوسي بالقياس إلى سيئاته في كل كتبه وفي كل منهجه القذر. وهذا الأمر ينجر على بقية مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي الذي أسس الحوزة المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا. هؤلاء ينطقون عن الشيطان، السياسيون، سياسيو الشيعة، لا شأن لي بالسياسيين في كل أنحاء العالم، أنا أتحدث عن واقعنا، عن واقعنا الشيعي. أنا أقرأ عليكم من كتبنا، هذا الكافي، وهذه أحاديث أئمتنا، وهذا كلام أمير المؤمنين يوجهه إلى شيعته. حديثنا عن واقعنا الشيعي. سياسيو الشيعة خصوصا في الأحزاب القطبية القذرة والميليشيات القطبية، هؤلاء ناطقون عن الشيطان. إذا قال قائل من أنهم يمكن أن يكونوا ناقلين عن ناطق الرحمن في أي مكان، في أي مناسبة، في أي موضع، أساسا هم لا يعرفون المواطن التي ينقلون منها ما ينطق به ناطق الرحمن، هم غارقون مع مراجعهم الناطقين عن الشيطان في العيون الكدرة القذرة الشيطانية. مراجع الشيعة ناطقون عن الشيطان، بل إن الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم ودفعهم في مقام طاعته والعبودية له وجعلهم حميرا وركب على ظهورهم وأمرهم أن يجعلوا الشيعة حميرا لهم كي يركبوا على ظهورهم. رجاء اعرضوا لنا التحفة الديخية في النصائح المرجعية كي يشاهد ويستمع المتابعون لهذه الحلقة، كي يشاهدوا ماذا قدم أصحاب العمائم من النصائح للشيعة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني تقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم والله ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا داب دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا لا تحكوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا
ماذا تقولون؟ هل هؤلاء ينقلون ما ينطق به ناطق الرحمن؟ وهل هذا المنطق الذي يتحدثون به منطق الرحمن؟ هؤلاء هم الناطقون عن الشيطان، نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم. لا أستثني أحدا من أصحاب العمائم الإبليسية، هذه عمائم إبليس التي يرتدونها. ما أنا الذي أقول، أحاديث الكافي، أحاديث الكافي الشريف هي التي تقول عن عمائمهم هذه الطابقية إنها عمائم إبليس. فهؤلاء من دون استثناء من أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء، هؤلاء ناطقون عن إبليس. هم لا يسلمون لمحمد وآل محمد، هم يشككون في أحاديثهم، يكذبونها، يشككون في مقاماتهم، ينكرون الأحاديث التفسيرية، يضعفون الأدعية والزيارات، لا يبقون شيئا من ثقافة العترة التي هي الميدان العملي الذي نستطيع أن نفعل الحالة النفسية التسليمية. قطعا التسليم لا يبقى منحصرا بالحالة النفسية، التسليم عقيدة ومعلومات نقبلها ونقطع بها ونقر بها ولا نشك فيها، التسليم حالة وجدانية في مساحة الحب والبغض، في مساحة الولاية والبراءة. التسليم يتجلى في الجانب العملي، فإننا نتحرك عمليا بحسب ما يريدون، ونتوقف حينما يريدون منا أن نتوقف. إنها الأوامر والنواهي، هناك أمر بالحركة وهناك نهي بالتوقف. التسليم لا يقف عند حدود الأحاديث التي نقرأها في كتب الحديث، لكن أحاديث أهل البيت هي المساحة التي تتفاعل فيها حالتنا النفسية التسليمية، والبداية تكون من هنا. ما يكون في وجداننا من حب وبغض مرده إلى هذه الأحاديث، وكذا ما نقوم به عمليا إن كان في مجال الأوامر أو في مجال النواهي، ما نقوم به عمليا مرده إلى الأحاديث. فيأتي هؤلاء الذين ينطقون عن الشيطان يدمرون منظومة الأحاديث، وبالتالي فإن الشيطان ينصبهم نوابا عنه، هم النواب المخلصون للشيطان، لأنهم يؤدون أهم عمل يريده الشيطان. أهم عمل يريده الشيطان أن يبعد الشيعة عن أئمتهم. في زمان الغيبة كيف تتم العملية؟ بإبعاد الشيعة عن ثقافة الأئمة. ثقافة الأئمة أين؟ في قرآنهم المفسر بتفسيرهم. فيأتي هؤلاء الناطقون عن الشيطان، نواب الشيطان، أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، يقفون قطاع طريق، يقطعون الطريق على أحاديث أهل البيت التي تفسر القرآن، يقطعونها، يبعدونها، ثم يبدأون بتفسير القرآن بحسب المنهج العمري. وبعد ذلك يتحركون باتجاه الأدعية والزيارات التي جعلها الأئمة لشيعتهم مصدر عقيدة ومصدر معرفة. فالأدعية والزيارات ليست خاصة بفئة من الفئات، الجميع يفترض أن يقرأوا هذه الأدعية والزيارات، من الرجال والنساء، من الصغار والكبار، يقرأها الغني والفقير، العالم والجاهل، المسافر والحاضر، الصائم والمفطر، جميع الشيعة لابد أن يقرأوها. فماذا فعلوا للأدعية والزيارات ضعفوها، حتى حينما يريدون شرحها يشرحونها بطريقة خاطئة، لأنهم يعتمدون منهج النواصب في شرح النصوص. قطعوا الطريق فيما بين الشيعة وبين الانتفاع من هذه الكنوز العظيمة. ليس هناك من جهة تقدم خدمة شيطانية بهذا المستوى كالمراجع، يقدمون هذه الخدمة لإبليس، ومن هنا جعلهم نوابا عنه واتخذهم حميرا له وعلمهم كيف يستحمرون الشيعة. هذا هو واقع مراجع الدين، وهو هو واقع سياسيي الشيعة في الأحزاب الدينية الشيعية القطبية القذرة، وهو هو واقع إعلاميي الشيعة الذين يخرجون على الشيعة عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت، وهم في مقام الخدمة لبرنامج المرجعية. إنها المرجعية الشيطانية الإبليسية التي تقف قاطع طريق فيما بين الشيعة وبين ثقافة العترة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى هذه اللحظة. كل هذا علاجه التسليم. من لم يكن مسلما ليس بمسلم. أنا لا شأن لي بالنواصب وما يقولون، أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، وكذلك لا شأن لي بنواصب الشيعة، نواصب سقيفة بني طوسي وما يقولون حينما يعرفون الإسلام، حينما يعرفون الإيمان، حينما يعرفون التشيع، حينما يعرفون الدين، وحتى حينما يعرفون الولاية والبراءة، وحينما يتحدثون عن النواصب فإنهم يعرفون كل هذه العناوين بنحو مخالف لما يريده إمام زماننا، لما يريده قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم والذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. يعرفون هذه العناوين بطريقة يبعدونها بقدر ما يستطيعون عن ثقافة العترة، ويقربونها بقدر ما يستطيعون إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة، لأنهم لا يسلمون للقرآن المفسر بالتفسير العلوي، فهم ينكرون التفسير العلوي، ولا يسلمون للأحاديث والأدعية والزيارات المفهمة بالتفهيم العلوي، فهم لا يؤمنون بقواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير. هم ينشئون منظومة جديدة للتقييم وكذلك للفهم، ومن هنا أنشأوا دينا جديدا لهم. دين حوزة النجف دين مناقض للتسليم، دين منافر للتسليم، وبالتالي ما هو بإسلام؟ إنه إسلام مرحلة التنزيل، دين البوادي والأعراب، دين الصحابة. دين الصحابة هو دين الأعراب، دين البدو، دين الدقة والعناية والرعاية. دين الفهم والتدبر والتفكر هو دين التأويل. الدين في مرحلة ما بعد بيعة الغدير، هذا هو دين الإسلام، وهو دين التسليم، والذي يتناقض بدرجة كاملة مع دين حوزة الطوسي التي تحارب الحديث، تحارب الأدعية والزيارات. حينما أقول تحارب الحديث وتحارب الأدعية والزيارات، لا أقصد أنهم لا يذكرونها في كتبهم، وإنما يضعفونها ويضعفون علاقة الشيعة بها، ولا يعبؤون بها، ولا يجعلونها مصدرا للمعرفة والدين. حتى حينما يتحدثون عنها، يتحدثون عنها وكأنها أمر سطحي ليس مهما، يوضع على الحاشية وعلى حاشية الحاشية. هذه المطالب يفتح بعضها على بعضها ويطول الكلام. أنا أريد أن أوجز في بيان هذه العناوين، لذلك وقفت بعض الشيء عند التسليم، لأن التسليم هو حل مشكلتنا. حينما ترتقي الشيعة إلى مستوى التسليم، حينئذ تحل مشكلتنا، لأننا لن نسمع لهؤلاء الناطقين عن إبليس، وإنما نشغل عقولنا معهم، نطفئ عقولنا مع إمام زماننا، مثل ما جاء في حديث الحقيقة عن أمير المؤمنين حينما سأل كميل بن زياد أمير المؤمنين عن الحقيقة، إلى أن قال له في آخر المطاف، في آخر الحديث: أطفئ السراج يا كميل، أطفئ السراج، فقد طلع الصبح، طلع الصبح بين يدي إمام زماننا، أطفئ السراج، أطفئ سراج عقلك، إنك عند الشمس، الشمس هي السراج الحقيقي، أطفئ السراج، أطفئ عقلك، إنك في فناء إمامك، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. أن تشعل السراج بجانب الشمس فتلك سفاهة، إلا أن تنطمس بصيرتك فترى النهار ليلا، وترى الشمس مظلمة مسودة لا نور فيها، لأن بصيرتك عمياء لا ترى نور الحقيقة. أطفئ السراج يا كميل فقد طلع الصبح، أنت في فنائي، الصبح الإلهي المشرق، لماذا تشعل سراجا تافها؟ عقلك سراج تافه لا قيمة له في فناء إمام زمانك، عليك أن تشغله، أن تشغل هذا السراج، أن تشعله، أن تجعله متقدا، حينما تتجه أنظارك إلى خارج فناء إمام زمانك. فحينما نستمع إلى هؤلاء الناطقين عن الشيطان علينا أن نشغل عقولنا وبكل طاقتها كي لا نكون حميرا لهم، علينا أن نراجع أقوالهم. هذا الذي أقوله دائما، من أن الأصل في أحاديث الأئمة، لا أتحدث عن كلامهم، أتحدث عن الأحاديث التي هي في الكتب، من أن الأصل في حديثهم الصحة، الصواب، الهدى، حتى يثبت خلاف ذلك. فهناك من الأحاديث التي هي بلسان التقية لا نعمل بها، بلسان المدارات التي لا يريد الإمام منا أن نعمل بها، بلسان الإبهام، إنها الأحاديث المبهمة التي يراد منها أن تصنع الإبهام فقط، فلا نرتب على ذلك أثرا عمليا. الأحاديث المنسوخة لا نعمل بها، وإنما نعمل بناسخها. الأحاديث العامة لا نعمل بها، وإنما نعمل بمخصصها. الأحاديث المجملة لا نعمل بها، وإنما نعمل بمفصلها ومبينها. الأحاديث المتشابهة لا نعمل بها، وإنما نعمل بالمحكم الذي يبين حقيقتها، وهكذا. الأصل في أحاديثهم التي هي في كتبنا التي نعرفها، الأصل الصحة، حتى يثبت خلاف ذلك. وهذا الإثبات يأتي عبر وسائل الإثبات التي نتعلمها منهم. أما كلام مراجع الشيعة، الأصل فيه الضلال، الأصل فيه الضلال، لأنهم ليسوا معصومين، هذا أولا. وثانيا لم يأخذوا دينهم عن المعصومين، أخذوا دينهم عن النواصب، كتبهم دالة على ذلك، عقائدهم الضالة دالة على ذلك، يوجد في كتبهم ما له علقة بالعترة الطاهرة. فأقول هكذا: الأصل في كلامهم البطلان والكفر والشرك والضلال، إلا ما ثبت من أنه خلاف ذلك، وأيضا بوسائل الإثبات العلوي التي تعلمناها منهم صلوات الله عليهم. المطالب هذه واسعة، واسعة جدا، لكن القاعدة هذه تذكروها دائما، من أن الأصل في أحاديث الأئمة في كتبنا التي نعرفها كالكافي مثلا، الأصل هذه الأحاديث صحيحة، إلا ما ثبت بوسائل الإثبات العلوي ما ثبت خلاف ذلك. الأصل في كلام المراجع وفتاواهم وعقائدهم الضلال والكفر، لأنهم كفروا ببيعة الغدير، إلا ما ثبت خلاف ذلك. وهذا هو الذي قصدته في الحلقات الماضية حينما قلت لكم من أنني أطبق هذه القاعدة عليهم، على مراجع الشيعة، من أن الصواب في خلافهم، من أن الرشاد في خلافهم، في خلاف مراجع الشيعة. هؤلاء ما هم بمراجع شيعة صاحب الزمان، هؤلاء مراجع شيعة أنفسهم، فالشيعة في الأعم الأغلب شيعة المراجع، فهؤلاء مراجع هذه الشيعة التي هي شيعة المراجع. نذهب إلى فاصل.
إيه يا شيعة حضروا منين من بدات غابة المهدي، دخلت الشيعة بمتاعها، صرنا كل عشرة بعقيدة بسبب أصحاب الفقاهة، وهالفقاهة اللي يدعوها هي بالواقع سفاهة. من غابة المهدي ابتدت فتنتهم فقهيا اختلفوا حسب رغبتهم، بس عالخمس لا وحدوا كلمتهم، بس عالخمس لا 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 وحدوا كلمتهم. الله يديم لها الخمس وحد زعامتنا، سر هذا وحشوه بهمس هالقادة باقتنا. الله يديم لها الخمس وحد زعامتنا، سر هذا وحشوه بهمس هالقادة باقتنا. اصحوا ورفضوا هالوضع محنتنا تكفينا. واحد احد بهم
إن الإسلام هو التسليم. التسليم موضوع واسع جدا، واسع جدا. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين. اليقين لا نستطيع أن نعرفه بدقة متناهية، يمكننا أن نتحدث عن آثاره. اليقين لا يدركه إلا صاحبه. يمكننا أن نقول من أن اليقين أعلى درجات العلم، ومن أن العلم انطباع الصورة الصحيحة للمعلومة، ومن أن المعلومة شأن من شؤون واقع الحياة. قد تكون غيبية، قد تكون حسية، قد تكون دينية، قد تكون دنيوية. يمكننا أن نتحدث بمثل هذه التفاصيل، لكننا لن نقترب من حقيقة اليقين ولن نستشعر اليقين إلا أن نكون من أصحابه. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين. إذا أريد من التسليم المعنى الكامل للتسليم، فإن المعنى الكامل للتسليم يساوي المعنى الكامل لليقين. لكننا على أرض الواقع عمليا بحسب أحوالنا وبحسب جهلنا وبحسب نقائصنا وبحسب ما يعترينا من حالات الضعف والوهن لا نستطيع أن نصل إلى مستوى التسليم الكامل كي يتفرع عليه اليقين الكامل. تسليمنا نسبي، وحينما يكون التسليم نسبيا فليس هناك من يقين، وإنما هي درجة من درجات العلم قد نصفها بالإطمئنان. إذا ما وصفناها باليقين فهذه مسامحة في التعبير، لأن اليقين حينما نطلقه إطلاقا حقيقيا فذلك يعني التمام والكمال. أتحدث عن الجانب العلمي، وهذا لا يتحقق لنا، هذا لا يتحقق لأي أحد من الناس. نحن نتحدث عن واقعنا الآن، عن واقعنا الشيعي وعن مشاكلنا وعن نقاط ضعفنا. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين. اليقين الوضوح. تلاحظون أن التسليم يشتمل على وجهين، على الوضوح وعدم الوضوح. حينما أكون مسلما لإمام زماني تسليما حقيقيا، لا أقول كاملا لكنني أسلم تسليما حقيقيا بدرجة من درجات التسليم، عندي صورة واضحة وهي أن إمامي كامل، فما يصدر منه كامل أيضا. وعندي صورة ليست واضحة، تفاصيل ما يصدر عن إمامي لا أعرفها. فمن هذه الجهة هناك عدم وضوح، ومن جهة التمسك بعروة إمامي هذه جهة واضحة. اليقين وضوح في كل الجهات. التسليم هو الذي يقود إلى اليقين، إلى الوضوح في كل الجهات. هذا بتوفيق من إمام زماني، وإلا فلو كانت القضية راجعة لي فإن الجهة التي هي ليست واضحة ستبقى موجودة معي. لكن الوضوح هذا الذي عبر عنه باليقين لن يتحقق لي ولا لغيري إلا إذا ما بلغنا الدرجة الكاملة للتسليم، وحينئذ سيتلاشى عدم الوضوح شيئا فشيئا. لماذا؟ لأننا حينما نصل إلى التسليم الكامل هذا يعني أن نورية معرفة الإمام قد غطت كل المساحة في عقولنا وقلوبنا، وذلك هو اليقين. والله يا أبا خالد، الإمام الباقر هكذا يقول لأبي خالد الكابولي، والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. أطفئ السراج، أطفئ السراج، سراج عقلك لا محل له هنا. لقد أشرق النور، لقد غطى النور كل المساحة. لا معنى لسراج عقلك، أشعل سراج عقلك حينما توجه أنظارك إلى جهة أخرى. هنا جهة النور، هذا هو وادي الضياء، هذه أرض الهداية. أنت في فناء إمام زمانك، أطفئ السراج، أطفئ السراج، فقد أشرقت الشمس. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. هذا هو اليقين المتفرع عن التسليم. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق. يمكنني أن أقول من أن التصديق نهاية اليقين. اليقين تصديق والتصديق يقين، لكننا إذا أردنا أن نراعي الدقة في هذه التعابير بحسب لحن قولهم، بحسب معارض كلامهم، فإن الإمام هنا حين يعرف اليقين بالتصديق فهو لا يريد أن يقول من أن اليقين هو اليقين. التصديق هنا له دلالة تختلف عن اليقين. التصديق أعلى درجة في اليقين، وأعلى درجة في اليقين تختلف اختلافا كبيرا عن كل درجات اليقين، لأنها تستشرف من الحقائق ما لا يمكن أن تستشرف في كل درجات اليقين. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق. حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فقد وصل إلى نهاية العلم. أتحدث عن القيمة العلمية، عن المستوى العلمي، عن شدة العلم وضعفه. إذا بلغ الإنسان المتدين إلى هذه المرتبة فقد بلغ إلى أعلى درجات العلم. ما بعد العلم هناك شيء آخر، ما بعد العلم هو تغير، تبدل حقيقة العالم، أن يتحول العلم الذي هو بهذه المرتبة أن يتحول إلى حقيقة ثابتة في نفس العالم. سيكون العلم شيئا آخر، ما هو بمجموعة صور للمعلومات، بغض النظر عن درجة انفعال نفس الإنسان معها، هل هي في حدود التصور فقط، هل هي في حدود التصديق. أتحدث عن التصور والتصديق بحسب مصطلحات الفلاسفة والمناطق، لا أتحدث عن التصديق الذي ذكره أمير المؤمنين، وإنما بحسب مصطلحات الفلاسفة والمناطق فهم يتحدثون عن التصور، عن انطباع صورة من دون إذعان نفسي بخصوصها. أما التصديق فإن درجة الانطباع تكون موائمة لحالة من الإذعان النفسي بقبول تلك الصورة على أنها حقيقة موجودة على أرض الواقع، ما يصطلح عليه الفلاسفة بالعالم النفس الأمري، وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المصطلحات لكي أدوخكم فيها. الحقائق الثابتة يصفونها بأنها من الحقائق التي هي ثابتة في العالم النفس الأمري، يعني في عالم الواقع الفلسفي. أعود إلى حديث أمير المؤمنين بعيدا عن هذه المصطلحات الفلسفية التي ستأخذكم في متاهة كنت مضطرا لاستعمالها للتمييز بين ما يأتي في كلمات أمير المؤمنين وبين ما هو عند الفلاسفة والمناطق. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق. وصلنا إلى نهايات مراتب العلم، سيتحول العلم إلى حقيقة. والتصديق هو الإقرار، هنا يتحول العلم إلى حقيقة ستكون هذه الحقيقة ناطقة في كل كيان الإنسان. هذا هو الذي تتحدث عنه الروايات الشريفة: نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، إنه العابد، وهذا العابد عالم لكن علمه في مستويات التصور والتصديق التي يتحدث عنها المناطقة والفلاسفة. لهذا السبب أنا أقحمت هذه المصطلحات كي أفرق لكم بين تصديق الفلاسفة والمناطقة وبين تصديق سيد الأوصياء. لا أتحدث عن تصديقه هو، أتحدث عن التصديق الذي يريده لشيعته، فهو هنا يتحدث عن إسلام، عن تشيع يريده أن يكون لشيعته، نحن لا نتحدث عنه، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن تصديقه فذلك شأن خاص به، يختلف المعنى حينئذ بدرجة كاملة. نحن نتحدث عن تصديقنا نحن، عن التصديق الذي يمكننا أن نصل إليه قطعا، ليس بجهدنا وإنما بتوفيق من إمام زماننا وبسعي منا، لكن الأساس هو التوفيق بنظرة رعاية من صاحب الرعاية من الحجة ابن الحسن. والتصديق هو الإقرار، الإقرار قد يطلق على ما يتلفظ به الإنسان وهو صادق فيما يقول، وهو معتقد لما يقول، هو صادر عن ذاته، عن باطن خلجاته النفسية، عن مضمون ضميره. لكن الإقرار هنا أبعد من هذا المعنى، هذا إقرار يكون بالحال لا بالقال، وإذا كان بالقال فهو انعكاس عن الحال. إن الإسلام هو التسليم، هو التسليم، أن نطفئ سراج عقولنا، لأننا في فناء الشمس المضيئة. فحينما تغطي أشعة هذه الشمس كل المساحات في عقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا، فإننا قد وردنا مشارب اليقين. وإذا ما تسامى اليقين قطعا بتوفيق إمام زماننا، وها نحن نلامس التصديق. التصديق أعلى درجات العلم، وحينئذ سيتحول إلى حقيقة تكوينية في وجودنا، لن يكون صورا عابرة، إنها حقيقة علمية تلامس وجودنا المادي والمعنوي في الوقت نفسه. وهذا هو الإقرار، إنه الإقرار الحالي قبل الإقرار القالي. فالإقرار القالي هو إقرار القول، والإقرار الحالي هو أن كيان الإنسان قطعا في بعده المعنوي أولا، وهذا سيترك آثارا على بعده المادي أيضا. هذا هو الإقرار، الحالة التي يصل إليها العالم، ذلك العالم الذي نومه أفضل من عبادة العابد. لماذا؟ لأنه حين وصل إلى مشارف التصديق وتسامى إلى أعلى رتب العلم، أتحدث عن العلم الحقيقي، عن العلم الذي يكون علما محدثا عن إمام زمانه، لا أتحدث عن هراء الطوسي وأتباعه من مراجع حوزة السفاهة والسفهاء في النجف وكربلاء، أتحدث عن العلم الذي يتحدثون عنه من أن الفقيه الشيعي لا بد أن يكون محدثا، لا بد أن يكون مفهما. أتحدث عن هذه المستويات العلمية العالية، ستؤثر في تكوين الإنسان، وهذا هو الإقرار. والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والإقرار هو العمل. المراد من العمل هنا، المراد من العمل هنا ما عليه هذا العالم، نوم العالم، نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. حينما يكون في درجة الإقرار فإن نومه عمل، وإن يقظته عمل، وإن حركته عمل، وإن سكونه عمل. هذا المضمون الذي تتحدث عنه الروايات في صوم شهر رمضان من أن نومكم فيه عبادة، إنه نوم هؤلاء، ومن أن أنفاسكم فيه تسبيح، إنها أنفاس هؤلاء. أي نوم للأخبياء يكون نوما يقال عنه عبادة؟ هذا غبي نام في فراشه، وذاك أثول نام في فراشه، من أين تأتي العبادة لهذا الغبي أو لذاك الأثول؟ أتحدث عن الشيعة وأتحدث عن كبار مراجعهم، فهذا المرجع الغبي
وهذا المرجع الأثول السفيه الذي يعتقد باعتقادات الطوسي من أن الإمام الحجة يسهو وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر. هذا الأثول حينما ينام كيف يكون نومه عبادة؟ هذا يكون نومه راحة للخلق لأنه يتوقف عن بث الضلال بعض الوقت، فحينما من ينام ينطمر هالسافل هذا يخلص الوادم ينشب يروح يولي ينام يسكت، كيف يكون نومه عبادة؟ النوم العبادة والأنفاس التسبيح هي التي تكون لهذا الذي يحمل تشيعا بهذه المواصفات التي يتحدث عنها أمير المؤمنين. هو ما جاء في كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نفس المهموم لظلمنا تسبيح. هو هذا المهموم الذي ليس في قلبه إلا ما يرتبط بهم، نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة. هذه الكلمات التي قال عنها إمامنا الصادق من أنه يجب أن تكتب بالذهب، هذا هو كلام الذهب وهذا هو ذهب الكلام. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. الأداء ما يصدر من نشاط جسدي قطعا يصاحبه تفاعل نفسي، لأن حقيقة العمل في مضمون النفوس التي يعبر عنها بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات، والنيات هي مضمون النفوس، هذا المضمون الذي يصاحب النشاط الجسدي، النشاط الحسي الذي قد يكون فعلا بالجوارح أو قد يكون كلاما ولفظا أيضا بالجوارح، فاللسان جارحة الكلام، لكن الجوارح لا تمثل حقيقة العمل. الجوارح تمثل جانبا من العمل، إنه الأداء الظاهر، خارطة الأداء الحقيقي هي في جوانح الإنسان، في ضميره المستكن في داخله، في خلجاته الخفية بين جنبات نفسه، تلك هي الجوانح. فالعمل ما بين الجوانح والجوارح، خارطة الأداء ترسم بين الجوانح، والتطبيق العملي على أرض الواقع تشخصه بحركتها وفاعليتها الجوارح، والعمل هو الأداء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، رجعنا إلى التسليم، هذا هو الدين. الذي يأخذ دينه عن رأيه لم يكن مسلما، هذا الذي يعبث به الشيطان ويقول له من أنك تفهم، من أنك تعلم، من أنك ذكي، من أنك عبقري، من أنك، فلن تحتاج إلى تعليم من أحد، أنت بإمكانك أن تدير أمورك بنفسك. إذا ما أسقط الشيطان الإنسان في هذه الهوة السحيقة لن يستطيع أن يخرج منها، ولذا فإن الشيطان سيعطي لنفسه إجازة مفتوحة، لأنه قد أوقعه في مشكلة مفتوحة، لقد أوقعه في حيرة لن يستطيع الخروج منها، سيبقى يعبث بنفسه ويعبث بغيره ممن يرتبط به. العلاج أين؟ العلاج في التسليم، لكن مثل هذا لن يوفق للتسليم، وهذا هو الذي تحدث عنه عيسى المسيح حينما قال من أنني شافيت كل أنواع الأمراض وأحييت الموتى، لكنني عجزت عن علاج الأحمق. الأحمق هذا الذي يكون جهله جهلا مركبا، وهو الذي يعتقد أنه يعلم وهو لا يعلم. إبليس يغلق عليه المنافذ وهو يغلق على نفسه المنافذ، فلن يستطيع عيسى المسيح أن يعالجه، أن يوصل إليه الدواء، أن يسبب له، أن يشفى من مرضه هذا. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه، أتاه من الناطق الذي ينطق عن الرحمن. الدين من هنا يؤخذ. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فليشرق، فليشرق. حين حدثوا الباقرة عن الحسن البصري، ومن أنه يقول كذا وكذا، قال فليشرق، فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فليشرق، فليشرق من يريد أن يشرق، وليغرب من يريد أن يغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. إنه المنهج الغديري الرائع. هكذا بايعنا الله وبايعنا رسوله وبايعنا أمير المؤمنين، بايعنا على هذا، أن نأخذ الدين، أن نأخذ العلم، أن نأخذ الحقائق من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. وهذا ما ترفضه حوزة الطوسي، وهذا ما يناقض حوزة الطوسي بدرجة 100%، 100%، 100%. هذه هي الحقيقة الكاملة. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله. المؤمن الواعي، المؤمن العارف، المؤمن الهادف، حينما يعمل عليه أن يحكم عمله، وإلا فإن الشيطان سيدمر عمله. وإنما يحكم عمله بالتسليم، التسليم هو الذي يحكم العمل. من دون التسليم فإن العمل سيبقى مهلهلا، سيكون مثقبا، سيكون كثير العثرات، كثير الضلالات. العمل المحكم هو العمل الذي يستند إلى التسليم. ومن هنا بدأت مسيرة الدين بحسب أمير المؤمنين: إن الإسلام هو التسليم. ولذا قال أمير المؤمنين في الحديث الذي أقرأه عليكم: إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه، من إمام زمانه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، يرى يقينه في عمله، فإن اليقين يتسامى إلى التصديق، والتصديق أعلى درجات العلم. فإنه يرى علمه في عمله، ولن يرى علمه في عمله ما لم يكن مسلما، وما لم يكن قد أحكم عمله وفقا لما سلم به لإمامه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، لأن الكافر ينكر الحقيقة، يغطيها. كفر الأمر غطاه، والذي يغطي الحقيقة ينكرها. وألعن الكفر هو الكفر ببيعة الغدير، مثل ما بينت لنا ذلك الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وحدثتكم كثيرا عن هذه الآية وتفاصيلها ومضامينها وأسرارها وشؤونها وتفاريعها. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بالحديث حول هذه الآية، لا أجد وقتا كافيا كي أوجه نظري إليها. إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم، هؤلاء الذين أنكروا، الذين كفروا، الذين نقضوا بيعة الغدير من الشيعة أو غيرهم في حيرة من أمرهم، قطعا الذين هم من الشيعة في حيرة أكثر، مثلما بين لنا أمير المؤمنين من أن تيه الشيعة زمان الغيبة سيكون مضاعفا، سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. عجيب 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 أمر تيه بني إسرائيل وأمر تيهنا أعجب. أتعلمون أن تيه بني إسرائيل تحقق فيهم وكان موسى حيا بين أظهرهم وكان هارون حيا بين أظهرهم وكان يوشع ابن نون حيا بين أظهرهم وكان شبر وشبير ومشبر أولاد هارون أحياء بين أظهرهم وكان هناك العديد من علماء بني إسرائيل الذين هم في درجات قريبة من درجات الأنبياء كانوا أحياء بينهم. أتعلمون أن موسى توفي في التيه وهارون قبله، هارون توفي في التيه قبل موسى فصار يوشع ابن نون وصيا لموسى لأن هارون كان وصيا لموسى، بعد وفاة هارون في التيه صار يوشع ابن نون وصيا لموسى وموسى توفي في التيه. موسى كان معهم وكانوا يعيشون التيه لأنهم لا يسلمون له، هارون كان معهم وكانوا يعيشون في التيه لأنهم لا يسلمون له. عجيب هذا الأمر، عجيب عجيب هذا الأمر. تاه بنو إسرائيل 40 عاما وعندهم نبيهم وعندهم وصيهم، لماذا تاهوا؟ لأنهم لم يسلموا. إمام زماننا موجود تسديده يصل إلينا إذا أردنا ذلك وحققنا ما يريد، وكل دينهم موجود عندنا في قرآنهم وحديثهم لو طبقنا بيعة الغدير، لكننا نقضنا بيعة الغدير. هؤلاء الثولان مراجع النجف نقضوا بيعة الغدير، وبيعة الغدير بين أظهرنا مواثيقها ومادتها بين أظهرنا، قرآنهم وتفسيرهم، حديثهم وقواعد تفهيمهم لحديثهم، تركوها وذهبوا إلى النواصب وجاءونا بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وسائر ما جاءونا به من النواصب، نقضوا بيعة الغدير، تاهوا وتاهت الشيعة معه. الحكاية هي الحكاية، أسباب الهداية موجودة، إمام زماننا موجود بين أظهرنا، وديننا كامل في قرآننا وتفسيرهم صلوات الله عليه، لكنهم أعرضوا عن إمام زمانهم ورفضوا تفسير علي وآل علي وجاءونا بتفسير النواصب، ورفضوا أحاديث العترة وجاءونا بعلم الأصول وعلم الكلام وسائر القذارات الأخرى، وسلطوا علم الرجال على كل ذلك. ألا لعنة على حوزتهم؟ ألا لعنة على ضلالهم؟ هذا هو الذي فعلوه بنا منذ بداية الغيبة، وإلى هذا يشير إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. الخطاب ليس لبقالي الشيعة، لمراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. عامة الشيعة لا يخاطبون ويقارنون بالسلف الصالح، لأن السلف الصالح هم رواة الحديث، هم علماء الشيعة، هم علماء العترة من تلاميذ الأئمة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، مالوا ضلوا من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من هم هؤلاء الذين جنحوا؟ ما أنتم تمدحون الجميع، إذن أنتم على ضلالهم. من هم هؤلاء الذين جنحوا؟ الإمام هنا في الرسالة يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم ضلوا. مذ جنح كثير منكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من هم هؤلاء؟ إنه الطوسي، الطوسي، إنه المرتضى، هؤلاء هم الذين جنحوا إلى طريق الضلال. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. هذا الخطاب موجه لأكثر مراجع الشيعة زمن المفيد، وبالتحديد ما بعد المفيد، لأن المفيد بعد الرسالة بفترة قصيرة مات. هذه الرسالة وصلت سنة 410، والمفيد توفي في شهر رمضان، في بداية شهر رمضان سنة 413. الرسالة الثانية وصلت سنة 412، أقل من سنة. المقصودون الذين جاءوا بعد المفيد، ما أنتم تمدحونهم جميعا. من هم هؤلاء الذين نقضوا منهج السلف الصالح ونقضوا بيعة الغدير؟ أعطونا واحدا من مراجع الشيعة. الإمام يقول: مذ جنح كثير منكم. واقع أعوج، هذا هو الضلال الذي أتحدث عنه. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم. هؤلاء لا يعرفون ما هم عليه، في حيرة من أمره. مراجع النجف في حيرة من أمره. أنا لا أحدثكم من دون علم بالموضوع. حينما يجلسون فيما بينهم يتحدثون عن حيرته، هم لا يظهرون هذا لعامة الشيعة. صدقوني، هذه الحادثة حقيقية، لا أريد أن آتي بالأسماء الآن. مات هذا المرجع وكان الأعلى، والشيعة يقلدونه، وكنا نقلده نحن أيضا. هذه الحكاية من خواصه. زاره أحد العلماء من الذين يعرفون بالعرفاني والمنهج الروحاني، وذلك المرجع يعتقد بهذا الشخص. كان يشكو إليه، يقول له: إني في حيرة من أمري، لا أشعر أني على دين. أتعلمون ماذا قال له ذلك العارف؟ بغض النظر نتفق معه أم نختلف، قال له: سيدنا بدل دينك، دينك دين يهود، دينك دين يهود، هذا بدل دينك، إنه المرجع الأعلى الذي تقلده الشيعة. هذه الأحاديث الخاصة فيما بينهم، صدقوني هذه المعلومة دقيقة ودقيقة جدا. قال له: بدل دينك، وأنت عندك دين، دينك دين يهود، شوف لك دين ثاني. ولم يعترض عليه، لم يعترض عليه. في واقعهم هم في حيرة من أمرهم، هم ليسوا متأكدين من صحة عقائدهم، ليسوا متأكدين من صحة فتاواهم. صدقوني هذه الحالة النفسية التي عليها مراجع الشيعة في مجالسهم الخاصة، يتمنون أن يمتلكوا الإطمئنان الذي تمتلكه عوام الشيعة. وحق الحسين هذا حاله، وحينما يتحدثون فيما بينهم يتحدثون بحسد لعوام الشيعة لما هم عليه من اطمئنان بعقائدهم التي يعتقدون بها، بغض النظر أكان المراجع يجدون عقائد العوام صحيحة أم ليست صحيحة، لكن هذا هو حالهم. أمير المؤمنين حينما يتحدث عن هؤلاء: فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم. من هم؟ الذين هم في قبالي من تشيعهم التسليم واليقين والتصديق. لأن الإمام هنا يتحدث عن مجموعتين، عن مجموعة تشيعها هو هذا، إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين، إلى آخر ما قرأت عليكم قبل قليل. تقابلهم مجموعة، هذه المجموعة الكافرة ببيعة الغدير. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، فهو ليس مطمئنا إلى عمله. هذا كافر بيعة الغدير. نحن لا نتحدث عن عباد الأصنام هنا، نحن في مرحلة التأويل. في مرحلة التأويل لا شأن لنا بعباد الأصنام، نحن نتحدث عن كافر يكفر ببيعة الغدير. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، هو ليس مطمئنا لما يقوم به، ولذا يكتبون في بداية الرسائل العملية من أن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة، هو ليس متأكدا من أن العمل بها صحيح، لكن هذا هو الموجود. مثل ما نقول في التعابير الشعبية: الجود من الماجود، هذا هو الموجود. لأنهم ليسوا متأكدين، يقولون من أن العمل بها مجزئ مبرئ للذمة، ليسوا متأكدين من صحة فتاواهم. بالضبط هو هذا الوصف الذي ينطبق عليهم. والكافر يرى إنكاره في عمله، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم. الصورة ليست واضحة عندهم. فاعتبروا، اعتبروا يا أيها الشيعة، فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. إنما تكون الأعمال خبيثة حينما لا تستند إلى علم طيب،
حينما تستند إلى علم خبيث جاء به من العيون الكدرة القذرة الخبيثة، ستكون الأعمال خبيثة وفقا للفتاوى الخبيثة القذرة. فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. أعيد قراءة الحديث بكامله عليكم كي تتذكروا المضامين الإجمالية. ألا تلاحظون أن أحاديث أهل البيت كنوز؟ هذا الحديث أنا ما شرحته كما أريد، إنني أجملت في شرحه كثيرا. التسليم لوحده يحتاج إلى عدة حلقات. ألا تلاحظون أن حقائق العلم في حديثهم؟ كم سأحتاج من الوقت كي أشرح لكم هذا الجزء فقط من أحاديثهم؟ أتحدث عن هذا الجزء من كتاب الكافي الشريف. الكافي الشريف بحسب هذه الطبعة يتألف من 8 أجزاء. إذا أردت أن أشرحه بكامله كم سأحتاج من الوقت؟ كم فيه من المعارف والثقافة الدينية؟ أبعدوا أنفسهم عن هذه الكتب وعن هذه المعارف، وأبعدوا طلاب الحوزات عن هذه المعارف، وأبعدوا الشيعة عن هذه المعارف، وشغلوهم بقذارات الوائل وأمثال الوائل، وشغلوا طلاب الحوزة بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام من القذارات والأوساخ الناصبية. هذا هو واقع المراجع وواقع المعممين وواقع الحوزة في النجف وواقع الشيعة عموما. أقرأ الحديث بكامله عليكم. أمير المؤمنين يقول: لأنسبن الإسلام نسبة لا ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك. إن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو الأداء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، والكافر يرى إنكاره في عمله، ليس مطمئنا. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمره. الأمور ملتبسة عليهم، ومن هنا يذهبون إلى الاحتياط الوجوبي، إلى الاحتياط الاستحبابي، أو ذهبوا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو إلى ما يؤتى به رجاء، برجاء المطلوبية، إلى غير ذلك من هرائهم وخرائهم في فقههم وعقائدهم وتفسيرهم. فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم. فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة. نذهب إلى فاصل.
شيعة الموعود احنا، ومن زمن نتنا البشارة، اش كثر عانينا بغيابه، واش كثر قاسي انتظاره. احملنا هم احياء امره، وما ركضنا على الصدارة، لكن وسف شفنا البعض من العليه انحسبوا بحيا أمر تاجروا جاهوا مناصب كسبوا ومن أجل أموال الخمس للمهدي كثرا تسبوا للمهدي كثرا تسبوا أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد كل من يستولي عليها لازم ينذل كل من يستولي عليها لازم ينذل أو يتقبع بالعار يتقبع
بالعار. الحديث الثاني من الباب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام عريان. حديث جميل هذا الحديث. الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء أساس ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. منطق العترة واضح. هذا الذي أكرره دائما من أن الدين له أصل واحد إنه الإمام. الدين له أصل واحد. يا علي رسول الله يقول للأمير يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان أنت. ثم يقول له وإني أشهد لك بذلك أنت أصل الدين. وهؤلاء يقولون لكم في فتاواهم الضالة من أن ذكره في الصلاة يبطل الصلاة. الصلاة فرع. الصلاة من فروع الأئمة. فكيف ذكر الأصل في الفرع يبطل الفرع؟ ذكر الأصل في الفرع يعلي من شأن الفرع. أي منطق شيطاني هذا؟ ذكر علي يبطل الصلاة في التشهد الوسطي والأخير. علي هو الأصل، علي هو الأساس. الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار. هذه أمور عارضة. ومروءته العمل الصالح وعماده الورع. لكن الأساس أين؟ ولكل شيء أساس. وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. الأساس هنا. علي أصل الدين. الصلاة أمر عارض أمر فرعي. الصلاة تتقوم بالأصول. الفروع تتقوم بالأصول. فكيف ذكر الأصل في الفرع يبطل الفرع؟ الفرع إذا لم يذكر فيه الأصل يكون باطلا.
إذا لم يكن مرتبطا بالأصل. والصلاة لها بعد معنوي، فلا بد من الارتباط المعنوي العقائدي بولاية علي، ولا بد من الارتباط اللفظي لأن الصلاة لها بعد لفظي. فأين علي في الصلاة؟ محل ذكره الواجب في التشهد الوسطي والأخير. مذاق حديثهم، مذاق ثقافتهم هو هذا. أما هؤلاء ثلان في النجف فإنهم يأخذونكم بعيدا عن أئمتكم، تريدون أن تكونوا معهم هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بالحمير من أمثالكم. إذا أردتم إمام زمانكم فوجهوا أنظاركم إلى الثقافة السليمة، ولن تجدوا ثقافة علوية سليمة على الأقل في زماننا هذا كالتي تعرض لكم في هذه الشاشة. لا أفرضها عليكم ولا أطلب منكم أن تصدقوها، ولكن ابحثوا بأنفسكم وتأكدوا من ذلك كي تقوم الحجة عليكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في طبقنا الثامن. إنها دردشة زهرائية تطيب لنا حول مائدة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.